بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 28، باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب مسح الأذنين. ويجوز أن يعرف باب مبتدأ والخبر محذوف، تقديره باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا موضعه أو هذا مكانه ونحو ذلك. لكن باب مبتدأ وهذا موضعه مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز من ثالث أن يعرض باب على أنه مفعول به منصوب لفعل محذوف، تقديره اقرأ باب مسح الأذنين، والأول أظهر. باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس فيمسحان حيث يمسح الرأس، وقد قيل إن الأذنين الوجه، وقيل بالتفصيل والتفريق بين ظاهر الأذنين وبين باطنهما. وتقدم أيضا أنه يشرع غسل ماء جديد لمسح الرأس، ولكن لا يشرع غسل ماء جديد لمسح الأذنين لكونهما تبعا للرأس. وقال الطائفة من أهل العلم: يأخذ لأذنيه ماء جديدا، والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا هناد، قد تقدم مرارا، وهو ابن السري ثقة، ولد 1952 وتوفي 1342. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهو عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن الأسود الأودي الزعافري، ولد 1510، وروى عن إسماعيل ابن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند وربيعة ابن عثمان وسفيان الثوري والأعمش وشعبة ومالك وابن جريج وعمري المصغر وهشام ابن عروة وهشام ابن حسان، وعنه الإمام أحمد وزهير بن حرب وابن المبارك ومحمد بن العلاء وابن معين وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن إدريس كان نسيج وحده. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة في كل شيء. وقال أبو حاتم هو حجة وإمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال النسائي رحمه تعالى ثقة ثبت. ومن المنقول عن ابن إدريس رحمه الله أنه إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه، ولما نزل به الموت وبكت ابنته فقال لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وقد ذكر ابن حبان في ثقاته وقال كان صلبا في السنة، وقد توفي 92 وروى له الجماعة
عن ابن إدريس عن ابن عجلان.
تقدم الحديث عن محمد بن عجلان، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وتكلم فيه جماعة في روايته عن نافع والمقبري عن أبي هريرة، وفي الجملة صدوق ما لم يخالف أو يتبين خطأه في روايته عن نافع أو عن المقبري عن أبي هريرة. عن زيد بن أسلم والقرشي العدوي المدني الفقيه المعروف مولى عمر بن الخطاب، قد روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وعن ابن عمر وأنس وعائشة أم المؤمنين وأبي أسلم وعطاء بن يسار وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب وآخرين. وعنه أبناؤه 3 أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وكلهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله. وعنه أيضا عبد الملك بن جريج ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال ومعمر وهشام بن سعد وهمام بن يحيى. قال محمد بن عجلان رحمه الله ما هبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم. وقد وثقه أحمد وأبو زرعة وكان عالما بتفسير القرآن. قال يعقوب بن شيبة ثقة من أهل العلم والفقه وكان عالما بتفسير القرآن. مات 36 وروى له الجماعة. قوله عن عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو سليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار. ولد بحدود 19. هذا إذا قيل بأن وفاته 300، وعلى القول بأنه توفي 94 فتكون ولادته 10. روى عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد الجهني ومعاذ بن جبل ولم يسمع منه، وأبي الدرداء وقال البخاري مرسل وأبي رافع وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأم سلمة. وعنه حبيب بن أبي ثابت وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وصفوان بن سليم وعمر بن دينار وهلال بن علي وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقد اتفق الحفاظ على توثيق عطاء وروى له الجماعة. وقد روى عن ابن عباس وسمع منه. وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحبر لكثرة علمه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب وهذا مروي في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء في الصحيحين بلفظ اللهم فقهه. زاد البخاري في روايته في الدين فاستجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من أتقى الصحابة ومن أعلمهم بمعاني القرآن. وهذا لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أحدا تبلغه المضي أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. فحين قال ابن مسعود هذه المقالة كان ابن عباس صغيرا، لأن ابن مسعود قد توفي في حدود 32 أو 33 وعمر ابن عباس بعده، فكانت تضرب إليه أكباد الإبل. ابن مسعود كان أعلم الناس بمعنى القرآن حين كان ابن عباس صغيرا، وحين كبر ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود وأكثر. وقد حفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بواسطة وبدون واسطة، فقد روى عن جماعة من الصحابة مثل أسامة بن زيد وأبي بن كعب وخالد بن وليد وابن وليد والصعب بن جثامة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وآخرين، وعنه أسعد بن سهل بن حنيف وأبو الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة مولاه وأبو الصابة وابن سرير ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد وآخرون. ولد الحبر قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك، فقد ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهذا وصاف، فعلي ولد قبل الهجرة بخمس سنين. ونتوجه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ورجح بذلك كلام أهل السير على كلام غيرهم. ومناقب ابن عباس كثيرة وفضائله متعددة، والمقام هنا ليس في سيرته وفضائله. وقد توفي سنة 68 قاله الإمام أحمد وخليفة ابن خياط، وقد صلى عليه ابن الحنفية في الطائف وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وحين توفي معتاد رضي الله عنه لم يكن هناك أحد من الناس إلا وفي حاجة إلى علم ابن عباس، وكان إماما في كل شيء. فرضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، تقدم أن مسح الرأس فرض، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، ولكن اختلفوا في القدر الواجب من ذلك. من العلماء من قال يكفي شيء يسير، قال مذهب الشافعي، وقد فكر ذلك بعض اصحابه فقال يكفي ان يمسح واحده وعنه 3 شعرات، قال مذهب ابي حنيفه وعن ابي حنيفه الربع، لان ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره الى ان يجد تعميم الراس بالمسح، لان الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنى الآية: وامسحوا برؤوسكم، وأن الباء هنا للإلصاق بدلالات الأحاديث الأخرى، وليس من باب أن الباء لا تأتي للتبعير، فقد تقدم أن اللغة تثبت هذا، وأن الباء إذا استبرقت بفعل متعدي تكون للتبعير، ولكن يمتنع أن تكون للتبعير إذا استبرقت بفعل لازم كقول تعالى: وليطوفوا في البيت العتيق. قوله برأسه وأذنيه كان دليل على أن الأذنين من الرأس، كان دليل على أن الأذنين من الرأس، فقوله وأذنيه عطف على الرأس، فإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب من كل وجه إلا أننا نستفيد الترتيب من الأحاديث الأخرى، إذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقتضي أن يكون مجيء عمر بعد مجيء زيد، وهذا واضح من حيث الوضع اللغوي وهو معروف في لغة العرب، بخلاف ثم المفيدة للترتيب والتراخي، إذا قيل جاء زيد ثم عمر فنعلم أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، ولكن نستفيد هذا التركيب من الأعلى الأخرى كما سيأتي إن شاء الله حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. يعني بعض العلماء القائلين بأن الأذنين الوجه يستدلون بهذا ويرون أن الواو لا تفيد التركيب. قوله ظاهرهما، ظاهرهما بدل من أذنيه، ظاهرهما بدل من أذنيه فيجب القصر، لأن البدل يتبع المبدل منه. وقد تقدم أن ظاهر الأذنين ما يلي الرأس، والظاهر المقصود بها الخارج. قوله وباطنهما عطف على ظاهرهما، وباطن الأذنين المقصود بهما هو المقصود بباطن الداخل، وذلك مما يلي الوجه. في هذا دليل على أن الأذنين من الرأس، فيستحب مسحهما مرة واحدة بماء الرأس، ولا يصح أخذ ماء جديد لهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، وفي الباب عن الربيع تقدم من طريق بشر بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ، قد تقدم تخريج وشم عليه، الحديث مضطرب وفيه غير ذلك. وقد جاء في الباب حديث عثمان رواه أبو داود وغيره وفي صحته نظر، وحديث المقدام ابن معد كرز رواه أبو داود وغيره. وأصح شيء في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور الحديث وفيه، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، أي في صناخي الأذنين، ومسح بإذهانيه على ظاهر أذنيه. وقد تقدم أن الظاهر هو ما يلي الرأس، من يقول أدخل أصبع السباحتين في أذنيه، ومسح بإذهانيه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. فهذا الحديث هو أصح شيء في نظري في هذا الباب. فأما حديث ابن عباس فقد قال عنه أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وفي ذلك نظر. فالحديث رواه عن زيد بن أسلم شمع غفير، الحديث رواه عن زيد بن أسلم شمع غفير، منهم سفيان وسليمان بن بلال وروايتهما في صحيح البخاري، وجماعة آخرون فلم يذكر واحد منهم مسح الأذنين ولا صفة ذلك، ولا يمكن قبول رواية ابن عجلان وهي مخالفة لما رواه هؤلاء الثقات. والمقصود بالمخالفة أن يروي عن شيخه ما لم يروي أقرانه الذين هم أوثق منه، فلازم في المخالفة أن تكون منافية لما رواه الآخرون. هذا وإن كان قولا لجماعة من العلم إلا أن الصحيح الأول هو الذي عليه الأكابر البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي أيضا وأبي داود والدارقطني، وأهل العلم لا يحكمون على الزيادة من الثقة في حكم كلي، لما يراعون في ذلك القرائن، فتارة يحكمون على الزيادة بالقبول وتارة يحكمون عليها بالرد. وقبول زيادة الثقة مطلقة في نظر، فهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس هو قول الأكابر من المحدثين. ورد الزيادة مطلقة في نظر أيضا، فيجب اعتبار القرائن في ذلك. فحديث الباب رواه عن ابن عباس عطاء، ورواه عن عطاء زيد بن أسلم، ورواه عن زيد شمع غفير من حفاظ الأمة كسفيان وابن بلال وجماعة. حين يأتي محمد بن عجلان ويذكر لفظة وزيادة لن يذكرها الحفاظ الذين جاءت رواياتهم في صحيح البخاري، فإننا حينئذ لا نتوقف في إنكار هذه الزيادة. ولا سيما أن ابن عبد الآن وإن كان ثقة فهو يخطئ فانقل. فصحح هذا الحديث الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وتابعه على ذلك جمع أنا وخزيمة وابن حبان وآخرون. فالجواب أن الحديث الذي يتفق العلماء على صحته هذا لا إشكال فيه، فلا يجوز أحد أن يضعفه. والحديث الذي يتفق العلماء على ضعفه هذا لا إشكال فيه، لا يصح لأحد أن يصححه ولو بكثرة الطرق وجمع الشواهد ونحو ذلك. والحديث النوع الثالث الذي لم يتفق الحفاظ على تصحيحه من صححه جماعة وأعرض عنه آخرون، فيجب حينئذ وضع هذا الحديث في الميزان الذي ارتسمه لنا أئمة هذا الشأن، فنسير التصحيح والتضعيف على قواعدهم وعلى مناهجهم. فإن حديث ابن عباس جاء في البخاري وصححه البخاري، ولكن البخاري حين صححه ليس فيها الزيادة ومسح وأذني ظاهرهما وباطنهما، لما في مسح براسه لكن وأذني ظاهرهما وباطنهما أعرض عنها البخاري. فحينئذ يمكن نقول أن تصحيح الترمذي مقابل لإعراض البخاري عن الرواية، ولا يمكن يقال البخاري لعله لم يطلع على الرواية، هذا غلط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تصحيح الترمذي مبني هنا على حفظ الرواة وعلى ضبط، لكن لم يبنى على نفي الشذوذ. الأمر الثالث أن موافقة العالم في منهجه أولى من موافقته في جزئية من الجزئيات ولو أصح، والمنهج المتبع يفهم على أن الزيادة بالشذوذ لتفرد ابن عدلان على الأكابر. فإن قال قائل جاء في الباب حديث كثيرة، فالجواب أن الحديث السابق حديث الربيع في الصراط وحديث عثمان لا يصح، وإنما الصحيح ما تقدم حديث موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو أصح شيء في الباب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وقد ثبت عن ابن عمر أنه إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين آليان الإبهام في أذنه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وهكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن مسعود وأنس، وقول إبراهيم وسعيد بن جبير والإمام أحمد والشافعي وغيرهم. كل هؤلاء الأئمة يقولون بمشروعية مسح الأذنين على خلاف بينهم. فطائفة تقول بأن مسح الأذنين مستحب، لأن ذلك لم يأتي في حديث عثمان في الصحيحين، ولا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ولا في حديث ابن عباس في البخاري، دل على عدم الاستحباب. وقال الطائفة: يجب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس، فهما تابعان للرأس. وقال الطائفة: يمسحان مع الوجه، فهما تابعان للوجه. وأصحاب هذا القول لا يقولون بوجوب مسح الأذنين، وهم يقولون بتبعيتهما للوجه. غسل الوجه فرض باتفاق العلماء، هذا ما يتناقض. يمكن نجمل ما جاء من الفوائد في هذا الشرح، فيقال: هذا الأولى أن الأذنين من الرأس ولا يسرع أخذ ماء جديد لهما. هذا الثاني مشروعية مسح الأذنين مما يلي الرأس ومما يلي الوجه. فالثالثة أن المرأة في ذلك كالرجل، أن المرأة في ذلك كالرجل، وأصل في ذلك التساوي ما لم يدل الدليل على التخفيف، ما لم يدل الدليل على التخفيف. إذا لم يثبت الأصل أن المرأة تصلي كالرجل وتتوضأ كالرجل وتؤدى العبادات كالرجال، ما لم يثبت نص في ذلك. والنص نوعان: النوع الأول أن ينص الدليل على كذا وكذا، الأمر الثاني أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأن يمكن فعله، ومع هذا لا يقع فعله من النساء. وهذه القضية فيها تفصيل لكن في إجمالها الآن. الفائدة الرابعة ظاهر الأحاديث أن الأذنين يمتحان معا في آن واحد، فهو في ذلك الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. بينما قال جماعة من العلماء يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي هذا نظر، ونظر في ذلك مسحهما معا. فهذا الخامسة أن مسح الأذنين مرة واحدة ولا يشرع مسحهما أكثر من مرة. وقد قال طائفة من العلماء إن مسح الأذنين تعبدي، وقال طائفة أخرى لا، ليس تعبدية، إنما هو للنظافة وإزالة ما أتى ويعلق بالأذنين من الغبار ونحوه، وهذا واضح. إذا قيل بإشاف مسح الأذنين، إذا قيل بإشاف مسح الأذنين فنسيهما الشخص وصلى، فما حكم صلاته؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول إذا عرف في أثناء الوقت أنه يعيد الصلاة لأن يجب مسحهما، والواجب إذا عرف في وقته فإنه يعيد. القول الثاني أنه لا يعيد مطلقا، سواء علم في أثناء الوقت أو بعده، وهذا الأقرب، لأن إشاف مسح الأذنين يحتاج إلى دليل قوي. فنحن وإن قلنا أن الأذنين التحال حيث يمسح الرأس ويجب حيث يمسح الرأس، فإن الواجب هو الشعر، ومع ذلك السنة الامتحان تبع من الرأس، ولكن الحكم يختلف. فلا يعني أنه إذا قيل أن الأذنين الرأس يأخذان الحكم من كل وجه، وهي بالمسألة أن مسح الأذنين سنة. وإذا قيل بإيجاب النفي فمن نسيهما صحت صلاته ولا إعادة عليه، سواء علم في أثناء الوقت أو بعده، ولا سيما إذا طال الوقت عرفا، والله أعلم.
وحده الإشارة إلى حفظه وإتقانه وأن يتقرب عن أقرانه بالحفظ والضبط والإمامة. نعم. لا، لا يمكن صحيح هذا الخبر. نعلم ان ابن عجلان حين روى هذا الحديث روى عن زيد بن اسلم، وخالفه الحفاظ فروى عن زيد بن اسلم، ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. ولكن مسح الاذنين جاء في حديث موسى النبي عائشه عن مسعود عن ابيه عن جده، فناخذ هذا الحديث المستقل دون ان نقول ان هذا الحديث يشهد لروايه محمد بن عجلان، وحينئذ نصحح روايه ابن عجلان، لاننا نقول ان ابن عجلان قد اخطا في هذا الحديث. ابن عجلان ما تفرد بهذا الحديث هو شيء الحب، فنقول يشهد له حديث موسى بن ابي عائشة عن امر سالم عن ابي عن جده. هنا في خطا، فينبغي ان نفرق بين الخطا. الخطا لا يمكن تحسين الحديث بالشواهد ابدا، ولا تنكير الحديث، الخطا خطا. والحديث الذي يتفرد به سيء الحفظ او الضعيف الذي ينجبر ونحو ذلك، فحين ياتي له شاهد قوي يمكن هذا تمشيته بالضوابط عند اهل العلم. اما هنا نريد ان نصحح روايه ابن عجلان بالشواهد الاخرى، هذا لا يمكن ابدا. انا ابن عجلان اقول انه اخطا هنا، اذا اخطا يصحح الحديث مطلقا. اي نعم، قال له صحح الخطا. نعم. إيه نعم، فيه من العلم من قال بهذا. نعم.
أقول هذا الكلام بشكل كان بني ذكر الروايات مخالف مما جاء في الصحيحين، هل يحكم عليه بالشذوذ مطلقا أو بالنسبة؟
لا، ما يلزم هذا، ما يلزم أن نحل الرواية من أجل عدم مجيء في الصحيحين أو من أجل مخالفة كلمة الصحيحين. النظر عند أهل العلم قوة الرواية وصف الرواة حفظهم ونحو ذلك، فلم يكن إحلال رواية ابن عجلان هو عدم ورودها في الصحيحين، انما مخالفتها لمن هو اوثق منه في الصحيحين، سفيان وابن بلال وجماعه الحفاظ الاوثق من ابن عجلان، فروى الحديث عن جد الاسلم ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. فالاعلان ليس لعدم ورود روايه ابن عجلان في الصحيحين، بل هذه الروايه لو جاءت في البخاري مطلق من عجلان لا اعلناها. ماذا؟ والله هذا الظاهر، يعني ان يتامل مسح الراس نقول لا تكرار فيه، نتأمل مسح الأذنين نقول لا تكرار فيه، نتأمل المسح على الخفين نقول لا تكرار فيه. دائما إذا أنت الأدلة بمسح كذا وكذا إنما هو للتخفيف، والتخفيف يقتصر على أقل الواجب.
والواجب مرة واحدة، والزيادة على ذلك غير مشروعة. هذا وإن كان فيه نسخ الرأس خلاف، فقد تقدم بعض العلماء قال ينسخ الرأس ثلاثة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وتقدم أنه استدل بأحد الضعيف أو بعمومات صح تقييدها. قال الطائف من العلماء ينسخ الرأس مرتين حين الربيع بكم أول، وهذا حديث مضطرب لا يصح الاحتجاج به. فقد طائفة ثالثة ينسخ الرأس مرة واحدة، وهذا هو قول الأكابر من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. من أصل في ذلك في كل مسح الأصل فيه التخفيف. ينظر، هذه مسألة مهمة، كان الحديث من طريق الثقتين التي تفرد الملازم له، وهو قال يحفظ من الآخر برواية عن الآخر، فقد نقدم الملازم على من هو أحفظ بشرط أن يكون الملازم ثقة أيضا، لا نعلم لم يتبين خطأه، فيبنى على القرائن. لما قال لا تستنكر الأكثر أن نقدم الملازم، أن نقدم الملازم. فقد يتفرد اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة عن عائشة، ثم يأتي كل واحد بلفظ خالف عليه الآخر، فنقدم الحافظ إذا كانوا في مرتبة واحدة. فإذا كان في قرية يحتفظ بأن هذا كان يلازم أكثر، فنقدم الملازم على غيره، لأنه يكون قد أفضل، يكون أضبط للحديث من الآخر.
إذا كانت الجزيرة على اليد أو على الرجل، فهل يمسح عليها مرة واحدة في الوضوء؟ هل يمسح عليها مرة واحدة لأنه كلهم يمسح إلى ذكراته أو ثلاث لأنه الآن بدل المكرر؟
الجزيرة صحيح لذلك مسحها مرة واحدة، والاقتصار على ذلك اتباعا لمسألة المتقدمة أن المسح لا تكرار فيه، ولا يقال هنا أن البدل يتبع المدة منه، تمسح الجبيرة ثلاثة. المقصود هنا فقط، المقصود هنا التخفيف، وأيضا ما هناك غسل، وإنما يتبع البدل المدة منه إذا كان مغسولا، أما هنا ليس المغسول، هنا منسوش. فلو قلنا بغسل الجبيرة لقلنا يغسلها ثلاثة، لكن لا يمكن أن نقول بهذا. ثم أن مسح الجبائر أصل مختلف في هذا الحلم، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها محلولة، وإنما ثبت المسح عن ابن عمر، وقال بذلك جماهير العلماء. أما الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله فيرى أنه يسقط العضو، يرى أنه يسقط العضو لأنه يضعف كل الأحاديث الواردة في المسح على الجبائر. ولكن إذا سمعنا كبيرة ولا يستطيع أن يغسل اليد، الأظهر أن يمسح اليد، إذا ما استطاع أن ينسحها ووضع جديرة فالاتباع لقول ابن عمر أولى من تفرد الإمام أبي محمد بهذا الرأي.